أيها الأحبة، هذا هو الشريط العاشر من التعليق على كتاب الأذان من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري قدس الله روحه.
البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا. وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. وكان لا يفعل ذلك في السجود.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا في بيان رفع اليدين متى يكون. يقول عند البخاري رحمه الله: يقول مع الافتتاح سواء، وهذا يقتضي أنه يبتدئ الرفع عند ابتداء التكبير وينتهي عند انتهاء التكبير. وقد ورد في ذلك ثلاث صفات: هذه واحدة، والثانية يكبر ثم يرفع، والثالثة يرفع ثم يكبر. وهذا يدل على أن الأمر في ذلك واحد. وفي أيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. ولكن المأموم يقول: ربنا ولك الحمد فقط. وفيه أيضا أنه لا يفعل هذا في السجود، وهذا هو المعتمد. وأما ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يرفع يديه كلما خفض وكلما رفع، فهذا انقلاب على الراوي، كأنه أراد أن يقول كان يكبر كلما خفض وكلما رفع فقال يرفع يديه. ويؤيد هذا أن حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما، وذاك في السنن، فحديث ابن عمر أصح، وقد جزم بأنه لا يرفع يديه. وليس هذا مع حديث السنن من باب المثبت والنافي، حتى نقول إنه يقدم المثبت، لأن هذا النافي مثبت في الواقع، إذ أن ابن عمر يرقب صلاته عليه الصلاة والسلام ويعلمها، فيقول أنه رفع في ثلاث مواضع أو أربعة ولا يفعل ذلك في السجود. فهذا وإن كان نافيا فهو بمعنى الإثبات، وعلى هذا فيكون هو المعتمد. وظاهر قوله لا يفعل ذلك في السجود أنه لا فرق بين السجود الأصلي في الصلاة وبين السجود الطارئ كسجود التلاوة، فإذا سجد في الصلاة للتلاوة لم يرفع يديه، لعموم بقوله وكان لا يفعل ذلك في السجود. وأما ما ذهب إليه الفقهاء رحمهم الله في قولهم إنه إذا سجد التلاوة في الصلاة فإنه يرفع يديه، لأنه انحطاط من قيام فهو كالركوع، فيقال إن القياس في باب العبادات ممنوع، وعلى هذا فلا يرفع يديه إذا سجد للتلاوة في الصلاة، بل يسجد بلا رفع يديه. انظر الترجمة شو يقول: باب رفع يديه في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء.
قوله باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواء، هو ظاهر قوله في حديث الباب يرفع يديه إذا افتتح الصلاة، وفي رواية شعيب الآتية بعد باب يرفع يديه حين يكبر، فهذا دليل المقارنة. وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه، أخرجهما مسلم. ففي حديث الباب عنده من رواية ابن جريج وغيره عن ابن شهاب بلفظ رفع يديه ثم كبر، وفي حديث مالك بن الحويرث عنده كبر ثم رفع يديه، وفي المقارنة وتقديم الرفع على التكبير خلاف بين العلماء، والمرجح عند أصحابنا المقارنة، ولم أر من قال بتقديم التكبير على الرفع. ويرجح الأول حديث وائل بن حجر عند أبي داود بلفظ رفع عند أبي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير. وقضية المعية أنه ينتهي بانتهائه، وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي، وهو المرجح عند المالكية، وصحح في الروضة تبعا لأصلها أنه لا حد لانتهائه. وقال صاحب الهداية من الحنفية الأصح يرفع ثم يكبر، لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له، والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة. وهذا مبني على أن الحكمة في الرفع ما ذكر، وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما أن يراه الأصم ويسمعه الأعمى، وقد ذكرت في ذلك مناسبات أخر، فقيل معناه الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة، وقيل إلى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر، وقيل إلى استعظام ما دخل فيه، وقيل إشارة إلى تمام القيام، وقيل إلى رفع الحجاب بينه بين العبد والمعبود، وقيل ليستقبل بجميع بدنه. قال القرطبي هذا أنسبها وتعقب. وقال الربيع قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال تعظيم الله واتباع سنة نبيه. ونقل ابن عبد البر عن ابن عمر أنه قال رفع اليدين من زينة الصلاة. وعن عقبة بن عامر قال لكل رفع عشر حسنات، لكل أصبع حسنة. قوله حدثنا عبد الله بن مسلم.
أحسن في هذا كلام الشافعي رحمه الله أنه تعظيم واتباع، تعظيم الله عز وجل واتباع لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويكون هذا مناسبة بين التعظيم بالقول والتعظيم بالفعل. وهذا حتى مشاهد الآن أن الإنسان يرى بعظم الإنسان يرفع يده ويرى أن هذا من تعظيم، فالصواب أن الحكمة في ذلك هو تعظيم الرب عز وجل، ويكون التعظيم بالفعل مقرونا بالتعظيم بالقول. أما ما ذكره من الترجيحات هل هو مع التكبير أو قبله أو بعده، فالصواب أنه من تنوع العبادات، وأنه يجوز الإنسان أن يكبر ثم يرفع، أو أن يرفع ثم يكبر، أو أن يكون التكبير مع الرفع، لأن ما دامت السنة وردت بكل الوجوه الثلاثة فلتكون مشروعة. نعم.
حديث زيد بن ثابت السابق قلنا يحرر، وأخذه مالك بن محمد
في
باب صلاة الليل. حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة، قال حتى أنه قال من حضره. حديث ثابت من باب صلاة الليل
في البخاري.
نعم. باب صلاة الليل.
زيد بن ثابت قلنا يحرر وأخذه مالك بن محمد.
من أي ناحية؟ ها؟ ما هو؟ لأن العلة مر علينا في قبل قليل في مسلم خشي أن تفرض، وكذلك في البخاري.
لا
اللي حر من
مالك محمد
مالك بن محمد موجود. ها؟ حرفه ولا لا؟ نعم
نعم.
ماذا صار؟ ايه صفحه ولا صفحتين؟ اي طيب ماذا كان؟ اعطنا خلاصه.
لا بد أن يقام اتباعا لعمر فاستدلالا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك. فإذا قامت الصلاة في المساجد فالأفضل عندي حينئذ حيث تصلح نيته وخشوعه وإخباته وتدبر ما يتلوه في صلاته، حيث كان ذلك مع قيام سنة عمر فهو أفضل إن شاء الله وبالله التوفيق.
ما أزال إشكال الله، لأن إشكال الرسول عليه الصلاة والسلام على بخوف طريقة، وراه الحديث الذي في البخاري أن العلة أن البيت أفضل، فهذا يقتضي أن البيت أفضل حتى بعد الأمن من الفريضة. هذا هو الإشكال. والظاهر أن المعتمد الأول بما أن الرسول ترك هذا خوفا من أن تفرض، لكنه قال ذلك أفضل صلاة في البيت تطيبا لقلوبهم، لأنه لما كانوا مقتدين ويحفرون ثم يردهم كأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلوبهم بأن صلاة المرء في بيته أفضل. فالمعتمد أن القيام من رمضان في المساجد أفضل، وأن رسول الله عليه الصلاة والسلام تخلف خوفا من أن تفرض، لكنه كعادته عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يكسر القلوب. لما تخلف فسيكون في قلوبهم شيء، تبين لهم أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، ثم يأتي على الدليل من وجه آخر بأن الأفضل أن تكون أن يكون قيام الليل في المساجد. نعم.
سمعنا بعض من يرى أفضل صلاة البيت
سمعنا وقوله يعني ما يجاب عن الصلاة خلف الرسول في المسجد، قال سنقول الرسول أما هو في بيت، فقال أما هو في بيت، كذلك يدل على الصلاة التراويح أفضل في البيت حتى في رمضان. الحديث صريح لأنه حجرة في المسجد، تجد حجرة في المسجد ما في البيت. نقرأ.
باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا.
نعم ماشي.
وإذا رفع رأسه من أول
إيش؟ وإذا رفع رأسه ما به إين؟ ها؟ ما ذكر رفع رأسه؟
مفهوم يعني.
لا مو مفهوم، هو وجود ولا لا؟
وجود.
طيب.
وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. باب إلى أين يرفع يديه. وقال أبو حميد في أصحابه رفع النبي صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، وإذا كبر بالركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد، ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. باب رفع اليدين. باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه ابن طهمان عن أيوب وموسى بن عقبة مختصرا.
هذا في موضع الرابع، وهو إذا قام من الركعتين رفع يديه، وظاهره بل صريحه أنه لا يرفع إلا إذا قام. وبه نعرف خطأ من قال إنه يرفع وهو جالس ثم يقوم، فإن هذا خطأ محض ولا دليل فيه ولا دليل عليه. لكن سبحان الله، بعض الذين أتركوا شيئا من العلم يأخذون مثل هذه المسائل دون تمحيص ودون تحقيق، وهذا من الخطر عليهم وعلى غيرهم. أما الخطر عليهم فلأنهم عبدوا الله على غير بصيرة، وأما الخطر على غيرهم فإنه يقتدي بهم الناس فيعبدون الله على غير بصيرة. الحاصل أن رفع اليدين عند قيام التشهد الأول إنما يكون إذا قام من الركعتين، وهو صريح. أما إلى أين ينتهي، فأنتم الآن سمعتم أنه إلى حذو منكبيه، وفي بعض الروايات إلى فروع أذنيه، وفي بعض الروايات إلى شحمة أذنيه. فقيل بالجمع بين الروايات وقيل إن هذه صفات متعددة. أما الجمع فقالوا إن الذين قالوا إنه إلى حذو المنكبين أرادوا أسفل الكف، والذين قالوا إلى فروع الأذنين أرادوا أطراف الأصابع، والذين قالوا إلى شحمة الأذن أرادوا وسط. ومنهم من يقول بل هذه صفات ثلاثة. والأقرب عندي أن هذا أمر واسع، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يرفع يديه، هذا أهم شيء. أما إلى أين ينتهي فلا يقصر عن المنكبين ولا يزيد على فروع الأذنين، والباقي متسع. هذا هو الأقرب. أما بعض الناس يرفع إلى أكثر من فروع الأذنين فهذا خطأ، هذا إفراط. وبعض الناس يقصر عن المنكبين هذا تفريط. بعض العوام يقول الله أكبر كذا الله أكبر هذا قاصر، وبعض الناس الله أكبر نعم هذا خطأ. نعم رأينا هذا، هذا خطأ. فالصواب اتباع السنة في هذا، لكن الأمر واسع بين أن يكون إلى فروع الأذنين أو إلى شحمة الأذنين أو إلى المنكبين، هو من الأمور التي يتوسع فيها. نعم نعم.
هل هؤلاء الذين ذكرت آثمون؟
من
الذين يفرطون ويفرطون؟
نعم، إذا تعمدوا فهم آثمون مخالفون للسنة، لأنهم أتوا ببدعة. أما إذا كان هذا اجتهادهم أو هذا الذي قيل لهم مثل بعض العوام قد يغرهم بعض طلبة العلم، أو أنه من شدة من يعني من شدة الانفعال صاروا يرفعون، كأنه يعني من جزء الدعاء كلما ابتهل الإنسان إلى ربه رفع يديه أكثر، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء رفع يديه حتى كانوا ظهورهما نحو السماء. نعم عبيد. ايش؟ نعم يعني يفتحها. لا، لان محاذاه المنكبين تقتضي انه قريب يعني على حدا المنكبين، لا من جهه الرفع ولا من جهه العرض. نعم.
هل يدخل في رفع اليدين من القيام من ركعتين المسبوق اذا ادرك ركعه واحده فقام من الشهر الاخير مع الامام؟
يعني إذا المسبوق سواء ثلاث ركعة ولا ثلاث من أربعة، هل إذا قام بعد سلام إمامه يرفع يديه؟ هذا محل نظر. قد يقال إنه يرفع يديه لأنه قام من التشهد كما إذا قام من التشهد الأول، وقد يقال إنه لا قياس للعبادات وأن الأصل عدم الركع، فالله أعلم. ولكن يقرب عندي والله أعلم أنه يرفع يديه لأنه قام من الشهر. الجمع بينهما من أحد وجهين، إما أنها عدت ركعتين الفجر فصار 13 ركعة، وإما أنها عدت 13 عدت ركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما قيام الليل، وأما 11 فهي ألغت سنة الفجر وألغت ركعتين خفيفتين. فيها سلبة يعني. نعم. إيش؟ هل في حديث مع عباس مع عائشة؟ طيب أنت اخترت واحد منها؟ اي زين خلص لا تعبد الله وزير، يعني الان اعطيها عبد الله وزير.
لو صرف الكمال بيضها مستقله يا
شيخ. طيب هتقبل بهذا؟
انها لا بحث له هو
هتقبل بهذا؟
هو قرا بحثي بحث بوزير.
لا احنا ودي ناخذ، ما احنا بدي قريب، أنا ودي أن نجمع الفوائد ويداخل بعضها في بعض ونخلي شيء بيطبعه وزن. كما أن عندي أنا نسيت بس أجيبه كلام جيد للألباني في فتنة التكفير، جيد جدا إن شاء الله لنا نوزع عليكم. وتأييد الشيخ جازي بن باز له إن شاء الله تعالى، بس عاد الليلة ما أمدها. ها التزمت ولا لا؟ قل ان شاء الله، قل ان شاء الله، قل ان شاء الله، ما سمعنا. الليله ليله الحياء، لكن ليله الحياء الذي هو خور في الواقع، ما هو حياء المطلق.
هو يا شيخ لو يجب الكمال بجائزه يعطى جائزه؟
ابد له جائزه مني ان شاء الله تعالى، اما قلم الناشف ولا الرصاص حداه ان شاء الله باذن الله. أبد وجائزة عند الرب
عز وجل إن شاء الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال إسماعيل: ينمي ذلك ولم يقل نعم. قال إسماعيل: ينمى ذلك ولم يقل ينمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. من المعلوم أن الإنسان إذا كبر تكبيرة الإحرام فإنه يرفع يديه إلى حذو منكبيه أو شحمة أذنيه أو فروع أذنيه، كل هذا جاء في السنة، والإنسان ينبغي له أن يفعل هذا مرة وهذا مرة. ثم ماذا يصنع؟ يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى هكذا. والحديث يضع ولم يقل يقبض، وفرق بين الوضع والقبض. القبض يقول هكذا، خلي اليد تدور أصابعها على الذراع هكذا، والوضع هكذا، مع أنه ورد أنه يضعها على الكف ووضعها على الرسغ. والظاهر أن هذا من باب اختلاف الصفات، لكن ما في البخاري أصح. وقوله في الصلاة لم يذكر موضع هذا الوضع في الصلاة. وإذا تتبعنا الصلاة عرفنا أين يكون وضع، أين يكون مكان هذا الوضع. فمثلا في الركوع أين يكون وضع اليدين؟ على الركبتين. في السجود على الأرض. في الجلوس على الفخذين. في القيام هو ما جاء به، يعني تعين الآن أن محل وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى هو القيام. ولكن العلماء اختلفوا، أهو القيام قبل الركوع أو هو القيام قبل الركوع وبعد الركوع؟ فمنهم من قال إنه القيام قبل الركوع، وأما بعد الركوع فيطلق كل عضو حتى يستقر في موضعه ويعود كل عضو إلى موضعه. وعلى هذا فيكون وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى في القيام قبل إيه؟ قبل الركوع. وإلى هذا ذهب الشيخ الألباني حتى بالغ وقال إن وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى بعد الركوع بدعة، ولكنه في الحقيقة يعني بالغ في هذا الأمر، فإنه لا يصل إلى حد البدعة مع وجود احتمال في الحديث. وما دام الاحتمال واردا فإن من اجتهد ورأى أن هذا عام في القيام قبل الركوع وبعد الركوع لا يسمى مبتدعا، لأنه يقول إن هذا هو مدلول الحديث فهو مجتهد. فالصواب أنه ليس بدعة، ولكن الشيخ عبد العزيز باز يقول إن وضع اليد اليمنى على الذراع اليسرى أنه عام في القيام قبل الركوع وبعد الركوع. أما الإمام أحمد رحمه الله فقال إنه بعد الركوع يخير، إن شاء أرسل يديه وإن شاء وضع اليمنى على الذراع اليسرى. وكأن الإمام أحمد رحمه الله لم يتبين له الأمر فرأى أنه واسع، وأن الإنسان إن وضع يده اليمنى على الذراع اليسرى فحسن، وإن أرسلهما فحسن. وعلى كل حال فإننا لا ننكر على من أرسلهما بعد الركوع ولا نعنفه، ونقول هذا رأي والأمر واسع والحمد لله. أما من أرسلهما قبل الركوع فهذا هو الذي يقال له إنك خالف السنة، ولا إشكال أنه خالف السنة، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ضعيف ولا صحيح أنه كان يرسل يديه في القيام قبل الركوع. نعم. لديك قاعدة في ذلك. كم ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل، والعكس كذلك، ما ثبت في حق النساء فهو ثابت في حق الرجال إلا بدليل، ولا سيما في العبادات لأن التكليف واحد. نعم. كيف؟ الصغار. كذلك أيضا، يعني الذي لم يبلغ له ولا يسمى رجلا، لكن ما دمنا نريد أن نعلمه كيفية الصلاة فهذا من كثير. نعم. نعم. لا. الصحيح أنه ليس بواجب. الأمر كثير من الأوامر للاستحباب. نحن قلنا لكم فيما قبل العلماء مختلفون في هذا الأمر، في هذه المسألة، هل الأمر المطلق الوجوب أو لا؟ وبينا لكم سابقا أن في المسألة ثلاث أقوال، وإن أنتم ما تنزلون الفروع على الأصول. كثير من الأصوليين يقول الأصل في الأمر أنه الاستحباب، لأن ورود الأمر به يدل على مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك، فلا نلزم الناس بشيء لم يتبين أنه واجب. ومنهم من قال الأصل فيه الوجوب، ولا شك أن القائل بأن الأصل فيه الوجوب ينتقد عليه مسائل كثيرة، ينتقد عليه مسائل كثيرة، أوامر كثيرة بإجماع العلماء أنه ليس فيه الوجوب. ومنهم من قال في العبادات الأصل فيه الوجوب، وفي الآداب والأخلاق الاستحباب، لأن الأوامر في الآداب والأخلاق إرشادية ما هي تكليفية. نعم. خالد. نعم. الصارف ما علمت أحد يقول بالوجوب. نعم. ثم إذا قلنا بأن الأصل استحباب صرحنا، والإنسان ينظر قرائن اللفظ وينظر ما قيمة هذا الأمر في الشريعة الإسلامية، هل هو مؤيد بالقواعد والأصول الثابتة أو ليس كذلك، وهل هو من الأوصاف التي تقوم العبادة بدونها أو لا. يعني هذه ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لهذا المسألة، يعني حتى لو قلنا الأمر الوجوب ما هو معنى كلمة جنى أمر كل وجوب، ينظر فيه في قرائن الأحوال، وينظر فيه قواعد الشريعة وأصولها وأهدافها. نعم.
باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزنار عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول
طيب عندنا إشكال، قال أبو حازم لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا أعلمه إلا ينمي أي ينسب، وهذا في الحقيقة إنما قاله رحمه الله تورعا، وإلا فيكفي قول الصحابي كان الناس يؤمرون، لأن قول الصحابي كان الناس يؤمرون حكمه الرفع، حكمه الرفع، لكنه أراد أن يبين أنه رفعه صريحا، إذا نماه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان رفعه صريحا، أما من جهة الحكم فلا فرق. نعم.
حدثنا إسماعيل باب الخشوع في الصلاة. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي هاهنا؟ والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم، وإني لأراكم وراء ظهري.
نسخة.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيموا الركوع والسجود. أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لا راكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم.
قوله ربما قال يعني الراضي. ما هو الخشوع؟ الخشوع في الصلاة أمر مطلوب لا شك، لأنه لب الصلاة وروحها. فما هو؟ هو عبارة عن حضور القلب في الصلاة مع سكون الأطراف، حضور القلب مع سكون الأطراف، أي عدم حركتها، هذا الخشوع. وإذا قلنا حضور القلب معناه منع حركة القلب أن يتجول يمينا وشمالا. وخشوع القلب أهم من خشوع الأطراف، لأنه عليه المدار. وكم من إنسان صلى بلا حضور قلب يخلص من صلاة ما كأنه صلى، لا يتأثر قلبه ولا اتجاهه، مع أن الله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المهم أن الخشوع حضور القلب. كم من يعني اشتق إلى الأهل جدا؟ لا 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 مشكلة، أبشر إنك على خير، ما دام إنك في طلب العلم فهذا خير من الأهل، والأهل إن شاء الله كل ما تقادم العهد تنساهم. نعم. المهم على كل حال، من يعرف شرافي؟ نعم، حضور القلب مع سكون الأطراف، هذا الخشوع. وهل الخشوع واجب أو سنة؟ اتفق العلماء رحمهم الله على أنه سنة، اتفقوا على أنه سنة ولا منازعة في ذلك. أما هل هو واجب، فمن العلماء من قال إنه واجب، وإن الوسواس إذا غلب على أكثر الصلاة أبطلها، وهذا قول كثير من العلماء، أن الإنسان إذا دخل في صلاته وجعل وسوس ويجول يمينا وشمالا في قلبه حتى خلص من الصلاة فإن صلاته تبطل، وذلك لأن روح الصلاة الذي هو الخشوع إيش؟ غير موجود، مفقود، فتبطل الصلاة. لكن الصحيح أن الخشوع سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. أولا الحرج الشديد في مقاومته، في مقاومة الوساوس، مقاومة الوساوس حرج شديد، حرج. وثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يأتي الإنسان إذا دخل في صلاته فيقول اذكر كذا وكذا يوم كذا وكذا حتى يخلص وهو لا يدري كم صلى، وهذا واضح. لكن هناك أدلة ترجح القول بوجوب الخشوع، ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه القواعد النورانية، ساقها مسألة مسألة، وكان يقول ومما يدل على وجوب الخشوع في الصلاة مثل لا صلاة بحضور الطعام ولا وهو يدافع الأخبثان. فهذا يعني أنه إذا صلى بحضور الطعام أو يدافع الأخبثان وهو لا يدري كم صلى ولا يدري هل كبر أو سلم فإنه لا صلاة له، وقد قال به بعض العلماء. لكن الذي يظهر لي أن الخشوع في الصلاة سنة مؤكدة، لأن التحرز من الوساوس إيش شاق جدا وفي حرج شديد. ولكن هل لهذا من دواء؟ نعم له دواء، فقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك، وأمر من شكى ذلك أن يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان، وقال إن ذلك شيطان يسمى خنزب موكل في التلبيس على المصلين، يأتيهم يقول اذكر كذا اذكر كذا. والغريب أنه يذكرك بأشياء لا مصلحة لك منها، ثم إذا سلمت طارت كلها، وصار إقبالك على ما أنت فيه من الذكر من الإضحاك لا ترحل. أن تعرف هذا ينقل. نعم. صار ينسى كل شيء، كل شيء كان يوسوس به، مما يدل على أن هذا من عمل الشيطان. فإذا علمت أن هذا شيء من عمل الشيطان الذي هو عدو لك، وأنه اختلاس يختلسه من صلاتك، لأن قول رسول هنا سئل عن الالتفات بالصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، يشمل الالتفات بالرقبة والالتفات بالقلب، الالتفات بالقلب ربما يكون أشد. نعم. إذا كان بشرط أنه ليس مأموما يستمع لقراءة الإمام، إذا كان لوحده لا بأس يستدبر. كيف؟ الحمد لله رب العالمين، مش معناه الرحمن الرحيم، مش معناه معروف. لا لا لم يؤلف مجلدات، ما يصير. يكفي أن يفهم المعنى فقط، يكفي أن يفهم المعنى فقط. والغريب أن بعض العلماء رحمه الله قال قول عجيب، يقول إن السهو في الصلاة سنة، السهو في الصلاة سنة لأنه لا يكون إلا من الأخيار، كان من النبي عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك، لأن الأخيار يتدبرون ما يقولون ويفعلون في صلاتهم فينسون الكمية والعدد، لكن السذج يهتمون بماذا؟ بالعدد والكمية ويضبط، كان عنده نوى ضبط بالنوى ولا بأشياء أخرى. فيقول إن السهو في الصلاة من السنة، لكن هذا من الأقوال الشاذة التي لا يعوض عليه. نعم. ثلاثة؟
لا.
ها؟ نعم. السلام. نعم. إيش؟ إيه يلتفت الصلاة إذا أراد يتعوذ من الشيطان الذي هو خنزب، يلتفت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثلاث مرات. قال الراوي تفعلت ذلك فأذهب الله عني ما أجد. وبقي علينا أيضا، هل المصلي ينظر إلى موضع سجوده أو إلى تلقاء وجهه أو إلى الكعبة إن كان في المسجد الحرام أو إلى يديه إن كان في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد أو ماذا؟ أكثر العلماء يقولون إنه ينظر إلى موضع سجوده، أكثر العلماء يقول ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب إلى الخشوع، ولهذا السنة في السترة حتى تحجز إيش النظر، فلا ينظر طويلا إلا في حال الإشارة، الإشارة في الأصبع في الدعاء سواء في التشهد أو في الجلوس بين السجدتين، فهنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتجاوز بصره إشارته، بمعنى أنه ينظر إلى الإشارة، هذه السنة. وأما من قال إنه ينظر تلقاء وجهه فلهم أدلة، منها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينظرون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، بدليل أنه قال عنه في صلاة الكسوف ألم ترون تقدمت ألم ترون تأخرت، وبدليل أنهم يحكون تحرك لحيته وهو يقرأ وما أشبه ذلك. ولكن قد يقال إن هذا خاص بالصحابة من أجل التعلم، تعلم كيفية صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما من قال إنه في المسجد الحرام ينظر للكعبة فقوله ضعيف جدا، وذلك لأول لا نسلم أن النظر إلى الكعبة عبادة، لا نسلم هذا، أفي كتاب الله أم في سنة رسوله أم في هدي الخلفاء الراشدين، فلا نسلم أصلا. ثم على فرض أن يكون ثابتا أن النظر إلى الكعبة عبادة، فهذه عبادة مستقلة ما لا دخل في الصلاة، الصلاة لها عبادات خاصة، كل عضو من أعضاء البدن له عبادة خاصة في الصلاة، ولا حاجة إلى فرضها لأن الوقت ضيق، لكن تدبر تجد كل عضو من أعضائك له عبادة في الصلاة. فالقول بأنه ينظر إلى الكعبة قول ضعيف بلا شك. ثم النظر إلى الكعبة والناس يطوفون يؤدي إلى
انشغال القلب بالطائفين. نعم، ربما ينظر إلى امرأة كاشفة مثلا، قد يكون وقد لا يكون، لكن ربما نظر ومن غير فيه قال رسلت لوجه بارك الله فيك، ما يصح. نعم، فالحاصل من القول بأن النظر إلى الكعبة إذا صلى في المسجد الحرام أفضل من النظر إلى أمر السجود ليس بصحيح. نعم
شيخ. نعم الله إليكم. قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما يخفى علي ركوعكم ولا خشوعكم.
أي نعم.
ألا يتعين المراد بالخشوع هنا سكون الأطراف فقط؟
نعم نعم. الحديث فيه فوائد. أولا تقرير الحكم بالاستفهام، تقرير الحكم بالاستفهام لقوله هل ترون قبلتي ها هنا، وثانيا تأكيد الحكم بالقسم وإن لم يستقسم إذا دعت الحاجة إلى ذلك لكون الأمر ذا أهمية لقوله والله ما يخفى علي الركوب، لأنه قد يكون في الإنسان شك أو قلق كيف الرسول يرانه وظهره إليه، فأقسم ليزول ما يحتمل من
الشك.
إيش؟ من الشك. وفي أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى المصلين من خلف، لكن هذا خاص في الصلاة، غير الصلاة ما يرى من خلف. ولهذا لما انخلف منه أبو هريرة في بعض طرق المدينة ورجع قال أين كنت يا أبا هريرة. فالمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى آية ينظر من خلفه من المصلين، والحكمة من ذلك أولا ينظر تسبيح الصفوف، ثانيا ينظر كيف يصلون، هل يصلون بخشوع وسكون أطراف أو لا. ومن فوائد هذا الحديث أنه كما قال الأخ خالد أنه يدل على أن الخشوع سكون أطراف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخفى عليه ما في قلوبهم بلا شك، يخفى عليه ما في قلوبهم، هذا هو الأصل. وإن كان يحتمل أن الله تعالى كشف له عما في قلوبهم في حال الصلاة، لكن هذا خلاف الأصل. ولكن كون الرسول يقول خشوعكم يعني به سكون أطراف لا يمنع أن يكون خشوع القلب أيضا، بدليل لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو إذاك ولا خبتان. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الركوع والسجود. كون الرسول يقول خشوعكم يعني به سكون أطراف لا يمنع أن يكون خشوع القلب أيضا، بدليل لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع ولا خبتان. ومن فوائد هذا الحديث وجوب إقامة الركوع والسجود. فبماذا يكون إقامة الركوع؟ السؤال خاص.
إقامة الركوع
يعني القيام من الركوع؟ إقامة الركوع لا، مو إقامة الركوع.
الركوع يعني
أن يستوي ظهره ورأسه. ثانيا أن يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الإصابع. ثالثا أن يفرج عضديه عن جنبيه. نعم هذا إقامة الركوع. السجود أن يسجد على الأعضاء السبعة ويقيم صلبه، لا يمد كما يفعل بعض الناس. كان الناس من قبل إذا سجد الإنسان مد ظهره حتى استوعب ما بين الصفين، وكان إلى كونه منبطحا أقرب إلى كونه ساجدا، وهذا اجتهاد منهم يجرون عليه إن شاء الله، لكنه خلاف السنة. السنة أن يعلولي الإنسان في ظهره، يعني يرفع كذا، كما جاء في حديث أظن رواه الدارقطني في فتح الباري، يعني يقيم ظهره ويجافع عضديه عن جنبيه ويرفع فخذيه عن ساقيه ويسجد على الأعضاء السبعة. ولكن أين يضع اليدين؟ يضع اليدين حذو المنكبين في السجود، وإن شاء قدمهما حتى يحاذي بهما جبهته وأنفه.
ولا ينبغي أن يعني يفتحهما حتى تخرج عن مسامرة المنكبين، فإن هذا ليس من السنة. وكذلك أيضا بالنسبة للرجلين، أما الركبتان فالظاهر أنها على الطبيعة لا يضم ولا يفتح، يعني يدعهما على طبيعته. وأما القدمان فإنه يضم بعضهما إلى بعض، كما جاء ذلك في سورة ابن خزيمة، وهو ظاهر ما روته عائشة أن يدها وقعت على قدم رسول عليه الصلاة والسلام وهو ساجد. وقد قال بعض العلماء رحمهم الله إنه ينبغي أن يفرج بين قدميه حتى يكون بينهما مقدار شبر، ولكن هذا التحديد يحتاج إلى توقيف ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصواب أن الرجلين تكونان إيش مضمومتين بالنسبة للأقدام، أما بالنسبة للركب فعلى طبيعتها. انتهى الوقت. إيش نعم هل صلى ركعة هذا جابر؟ من حين ما شعر بالصلاة جذبه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأذان: باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. حدثنا موسى
بسم الله الرحمن الرحيم، يحتمل أن المعنى يبتدئون بالفاتحة أي في القراءة، فلا ينافي حديث أبي هريرة الآتي. ويحتمل أنهم يفتتحونها بهذه الجملة: الحمد لله رب العالمين. وهذا يعني أنهم لا يجهرون لا بالاستفتاح ولا بالبسملة والاستعاذة. هنا
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عمارة بن القعقاع قال حدثنا أبو زرعة قال حدثنا أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة. قال أحسبه قال هنية، فقلت بأبي وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد.
في هذا الحديث فوائد: أولا أن الاستفتاح لا يشر فيه، وفي أيضا أن الصلاة ليس فيها سكوت بلا نطق سري أو جهر، لقولها أرأيت سكوتك ما تقول، ولم يقل هل تقول شيئا أو لا، فكأنه قد تقرر عنده أنه يقول لكن سأل عما يقول. وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك من أجل أن يقتدوا به. وفيه جواز فداء المخاطب بالأبوين بقوله بأبي أنت وأمي، بأبي وأمي يا رسول الله. ولكن هل يقال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو الذي يجب فداؤه بالأم والأب أو له ولغيره. الظاهر الأول، وأنك لا تقول لأي إنسان أفتيك بأبي وأمي، لأن بر الأم والأب واجب، ولا يمكن أن تجعلهما فداء لمن دونهما في البر والصلة. وفي أيضا دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا، اللهم باعد إلى آخر، فبدأ أولا بالمباعدة، يعني ألا يفعل الخطايا، ثم بعد ذلك التنقية، بمعنى أنني إذا فعلت تنقيني من الخطايا، ثم بعد التنقية الغسل. وهذا مراحل، أولا البعد تأخذ من يسال اللهم بعد، ثانيا وإذا مارس الخطيئة يسأل الله أن ينقيه، وبعد التنقية الغسل لكمال التنظيف. لكن بهذا إشكال عند العلماء، حيث قال بالماء والثلج والبرد، والغالب أن الماء الحار أشد تنظيفا، لكن لما كان هذا غسل غسلا معنويا لا حسيا، وكانت الذنوب سببا للعذاب بالنار، صار الأنسب أن يكون الماء الذي يطهر به باردا. والثلج والبرد الفرق بينهما، الثلج هو الطل إذا تجمد ينزل كالقطر، وأما البرد فإنه الثلج الصغار الذي ينزل من السحاب، وقد قيل إن سببه أنه ينزل من السحاب على أنه ماء، لكن نلتقي بطبقة باردة جدا جدا، وفي هذه اللحظة ينعقد يعني يتجمد، حسب قوة البرودة تكون البرد كبيرة أو صغيرة. ولهذا نجد بعض البرد بإذن الله تجده طبقات كالطبقات البيض، يعني بمعنى أن مثلا بعضه زجاجي وبعضه يميل إلى الرماد، وهو في حبة واحدة حسب طبقات الجو الذي مر بها. نعم. نعم.
بعض الذين يقولون أن المسلم يقول سمع الله الحمد من الإمام، قالوا إن قلنا أنه لا يقولها لازم من ذلك أن يسجد في هذا
المسجد. نعم. وهو لا يسجد. يقول ربنا ولك الحمد من السماوات إلى آخر.
عند الرف يقول أنا أقول يسجد.
نعم. لا عند الرف يقول ربنا ولك الحمد. المأموم عند الرف يقول ربنا ولك الحمد كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. نعم. إيش؟ نعم.
لما لا نحمل كما حملنا تكلة قوم صغيرة من الفضل التي تقال ولا يعرف
لا هذا، لأن هذا في دعاء، ولا يمكن الرسول يدعو على شخص يريد منه أن يتفطن وينتبه بأن تذكره أمه وأبوه، بأن تذكره أمه. أما هذا فهو دعاء يعني دعاء الإنسان، ولك دعاء عليه. لا ما يجهر إلا حقيقة. نعم. نعم.
ما يروى عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يسكن شفتين كفت على
شفتين. إيه.
هذا صحيح،
لكنها ليست سكرات طويلة، سكتة الاستفزاز كما رأيت، سكتة بعد الفاتحة لتكون فاصلة بين القراءة الواجبة والمندوبة، سكتة بعد القراءة السورة عند الركوع ليكون أيضا فاصلا بين ركن القيام والركوع، ولكن يسير ليس كثيرا. نعم.
باب. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فسجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم انصرف فقال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة قلت ما شأن هذه؟ قالوا حبستها حتى ماتت جوعا لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. قال نافع حسبت أنه قال من خشيش أو خشاش الأرض. باب.
نسخة نسخة ثانية عندنا من خشاش من خشيش أو خشاش وبيض، لكن أشار فيها مش لا أن فيه نسخة أخرى. نعم.
باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف فرأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلنا لخباب أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال نعم. قلنا بما كنتم تعرفون ذاك؟ قال باضطراب لحيته. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الله بن زيد يخطب قال سمعت عبد الله بن يزيد يخطب قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا قال حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع إذا صلى
صلوا في الأمر
حدثنا البراء وكان غير كذوب أنهم كانوا إذا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع قاموا قياما حتى يرونه قد سجد.
هي نسخة حتى يرونه حتى يرونه.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى. قالوا يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال إني رأيت الجنة قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا.
رأيت عندك رأي؟
عندي أريد
ها؟
عندي أريد
أريد
قال إني أريت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبلة هذا الجدار فلم أرك اليوم في الخير والشر. ثلاثة.
هذا الباب عقده البخاري رحمه الله يبين أين يضع الإنسان بصره وهو يصلي. فلدينا إمام ومأموم ومنفرد. الإمام والمنفرد حكمهما واحد، والمأموم يختص بحكم دونهما، لأن المأموم مأمور بالمتابعة، متابعة إمامه، وهذا يقتضي أن يكون المأموم رافعا بصره إلى الإمام ليتتبع أفعاله كما يقتدي بأقواله. وأما الإمام المنفرد فليس هناك داعي إلى أن يرفع بصرهما، ولكن هل ينظر نظرا طبيعيا يعني إلى محل السجود وما حوله، أو الأفضل أن يكون إلى محل السجود؟ أكثر أهل العلم يقولون إنه يرى إلى موضع السجود، وفسروا به قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقيل لا، يعني ليس هناك حجر ينظر إلى موضع السجود وما حوله إلا في حال الجلوس التشهد أو بين السجدتين، فإنه ينظر إلى سبابته لا يتجاوز بصره إشارته. وانظر الفتح في أول الباب.
قال الحافظ رحمه الله قوله باب رفع البصر إلى الإمام في الصلاة. قال الزين بن المنير نظر المأموم إلى
المنير. ابن المنير
قال الزين بن المنير نظر المأموم إلى الإمام من مقاصد الائتمام، فإذا تمكن من مراقبته بغير التفات كان ذلك من إصلاح صلاته. وقال ابن بطال فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة. وقال الشافعي والكوفيون وقال ابن بطال فيه حجة لمالك في أن نظر المصلي يكون إلى جهة القبلة،
يعني مطلق الإمام والمأموم والمنفرد.
وقال الشافعي والكوفيون يستحب له أن ينظر إلى موضع سجوده لأنه أقرب للخشوع. وورد في ذلك حديث أخرجه سعيد بن منصور من مرسل محمد بن سيرين ورجاله ثقات، وأخرجه البيهقي موصولا وقال المرسل هو المحفوظ. وفيه أن ذلك سبب نزول قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويمكن أن يفرق بين الإمام والمأموم، فيستحب للإمام النظر إلى موضع السجود، وكذا للمأموم إلا حيث يحتاج إلى مراقبة إمامه. وأما المنفرد فحكمه حكم الإمام، والله أعلم.
الآن فهمنا أن مذهب مالك رحمه الله أن الإنسان ينظر إلى لقاء وجهه، وكأنه لم يصح عنده الحديث أنه ينظر إلى موضع السجود، وأما من قال من العلماء أنه إذا كان في المسجد الحرام ينظر إلى الكعبة فهذا قول ضعيف جدا ولا دليل عليه، بل دليل على خلافه، لأنه إذا صار ينظر إلى الكعبة والناس يطوفون حولها سوف ينشغل، وكل مشغل بالصلاة ينبغي الإنسان أن يتجنبه. وأما القول بأن النظر إلى الكعبة عبادة فيقال أولا من قاله هذا ليس بصحيح، وثانيا على فرض أن النظر إلى الكعبة عبادة فإن الصلاة لها سنن خاصة تتعلق بها، فمثلا في أشياء قد يكون من السنة أن تفعل لكن في الصلاة لا تفعل، وأشياء تفعل في الصلاة وفي غيرها لا تفعل، فالصواب أنه لا ينظر إلى الكعبة مطلقة سواء في الفريضة أو النافلة، وسواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. نعم، الرجل أن ينظر ما هو أخشى له، إذا كان أخشى أن ينظر إلى موضع السجود نظر إلى موضع السجود فلا يتعدى، وإذا كان الأخشى أنه يعني يطلق نظره لا يتقيد بالسجود، لأنه ربما إذا ركز على التقيد بالسجود ينشغل عن تدبر الآيات. نعم، هذا ثبت في الصحيح أن بصره لا تجاوز موضع إشارة. نعم، نعم نعم، نعم، في الأمراضهم هذا لأجل دفع الشبهة وتقوية المحدث، وأما كلمة كذوب بدل كاذب فلأنه إذا انتفع عنه وصف الكذب أبلغ مما لو قلنا هو غير كاذب في هذه المسألة فقط، يعني ليس من الموصفين بالكذب إطلاقا، لكن لو قال وهو غير كاذب يعني فيما نقل في هذه المسألة وحدها لم ينتفع عنه الكذب في غير هذه الكلمة أي التي نقلها. ما هم ليش لا لا أسمع منهم قالوا كذا، لا أسمع منهم قالوا كذا. ثلاثة
واحد اثنين
ثلاثة محمد الشرافي انتهينا، ما هنا عادل نصل المحكمة. نعم،
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم.
رفع البصر إلى السماء في الصلاة يدل هذا الحديث على أنه من كبائر الذنوب، لأن الوعيد لا يكون إلا على كبيرة، وقوله ما بال أقوام الاستفهام هنا للإنكار، يعني ما شأنه، لماذا يرفعون أبصارهم إلى السماء وهم يصلون، ولهذا اشتد قوله في ذلك حتى توعدهم بهذا الوعيد أن أبصارهم تخطف أي يزول ضوءها، فيكونون عميا بعد أن كانوا مبصرين. ففي هذا تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة لأنه في هذا الوعي، وهو أيضا من سوء الأدب، الإنسان لو وقف بين يدي ملك من ملوك الدنيا لوجدته خاشعا أمامه، لا يمكن أن أقول هكذا، بل لو رآه الناس قد صب بصره على هذا الملك قالوا إن هذا ممتهن له. وفي هذا اختلاف، وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما لو رفع بصره إلى السماء هل تبطل صلاته أم لا، فقال بعض العلماء إنها تبطل صلاته، لأن هذا فعل محرم خاص في الصلاة، والقاعدة الشرعية أن المنهي عنه بخصوصه يكون مبطلا للعبادة، كالأكل يبطل الصوم والغيبة لا تبطل الصوم، لأن تحريم الغيبة عام، تحريم الأكل خاص، رفع البصر إلى السماء خاص الصلاة، وهذا القول قوي جدا في النظر. ثم أيضا علل ذلك بأنه سوء أدب مع الله عز وجل، والصلاة خضوع وخشوع. ثم علل بتعليل ثاني وقالوا إنه إذا رفع بصر السماء لازم ذلك ارتفاع وجهه، فيكون وجهه غير مستقبل القبلة، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة. لكن هذا التعليل الأخير هذا عليل، كدليل أن الملتفت بوجهه قد صد عن القبلة ومع ذلك لا تبطل الصلاة بالالتفات. لكن المسألة على خطر، ونحن نشاهد كثير من إخواننا الوافدين نجد إذا قال سمع الله لمن حمده رفع بصره حتى يكاد يرتفع عن الأرض، وهذا شيء ينبغي بل يجب على طلبة العلم أن ينبهوا عليه أن هذا محرم، ما هو شيء مكروه فقط. هنا نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب صفة الصلاة: باب ما يقول بعد التكبير. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى
الله عليه وسلم باب الالتفات في الصلاة.
شيخ أنت الدرس الماضي وأنتم مسافرين
باب الالتفات في الصلاة، ما حضرت أنت في المرة؟
عاد ما في، كنت مسافرين يا شيخ أنت
كيف؟
مسافرين؟
لا ما سافرت إلا يوم الخميس، سافرت أنا يوم الخميس الساعة 11:10 وأظن 10 دقائق أو 9 دقائق.
هذا يا شيخ من طالب هنا
طالب؟
إيه.
أنا أقول أعطيك شخصا بس
باب رفع البصر إلى السماء في باب الالتفات في الصلاة. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال شغلتني أعلام هذه اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية.
تقول الالتفات في الصلاة، الالتفات في الصلاة إما التفات بالجسد وإما التفات بالقلب، وكلاهما اختلاس من الشيطان. والالتفات بالبدن ينقسم إلى قسمين: التفات بالرقبة والتفات بالجسم كله، فأما الثاني فيبطل الصلاة لعدم استقبال القبلة، وأما الأول فلا يبطل الصلاة لكنه ينقصها لأن فيه حركة غير مشروعة، ولأنه يلهي ويشغل، لهذا كان اختلاسا يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما التفات القلب فهو كذلك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولهذا يأتي الشيطان إلى الإنسان في صلاته يقول اذكر كذا اذكر كذا لما نسيه، وهذا لا شك يشغله عن صلاته. والظاهر أن عائشة رضي الله عنها إنما سألت عن الالتفات البدني لا الالتفات القلبي، فإذا كان الحديث لا يشمل هذا أي الالتفات القلبي فإنه يقاس على الالتفات البدني بجامع الإشغال في كل منهما. وأما قصة الخميصة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في خميصة وهي كساء مربع له أعلام خطوط، فنظر إلى أعلامه نظرة واحدة بس كما هكذا، المهم نظر لا أعجي هكذا وهكذا، المهم على كل حال نظر إلى خطوطه نظرة واحدة. فلما سلم قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهل، وكأن أبا جهم رضي الله عنه أهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قال ايتوني بأن بجانية أبي جهم تطيبا لقلبه لئلا يظن أن الرسول رد هبته غضبا عليه أو ما أشبه ذلك. وهذا من كمال خلقه عليه الصلاة والسلام، لما رد هديته طلب أن يعطى الانبجانية. والشاهد من هذا الحديث أنها شغلت، وهذا يدل على أن البخاري رحمه الله يرى أن إشغال القلب كالتفات البدن، لأن هذا التفات في القلب. وفي هذا الحديث حديث الخميصة دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يصلي حول شيء يشغله، سواء كانت رسوما أو أشكالا في فراش أو إلى قوم يتحدثون أو ما أشبه ذلك، المهم أن لا تصلي حول شيء يشغلك عن صلاتك. نعم.
في بعض المساجد توجد نقوش وزخارف كثيرة تشغل بعض الصلاة، هل نقول أنه يعني يكره له يصلي في هذه المساجد؟
إذا كان يجد مساجد يكون فيها أخشى على الله فنقول نعم اذهب إلى المساجد الأخرى التي تكون فيها أخشى على الله، لكني أنا أظن أن الإنسان إذا أخذ على هذه النقوش فإنها بعد ذلك لا تؤثر عليه شيء ولا تنهيه. نعم. الانبجانية كساء غليظ، كساء يتصيب الإنسان غليظ، لا على جسده. نعم. لا يكره أن يغلق عينيه إلا لسبب. أنا أرى أن لا يغمض عينيه، أرى أن يمنع نفسه من النظر إليها ويحاول بقدر الإمكان لا يلتفت إلى ذلك.
باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو مساقا في القبلة؟ وقال السهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه رأى
اقرأ
عندي يا شيخ أنه رأى النبي.
إيه رأى النبي.
النبي.
هنا. نعم أنه رأى النبي. النبي نعم.
أنه رأى النبي.
نعم. يعني أن النبي رأى مخامر. نعم. أنه قال 11 إيه نسخة أنه قال
عن ابن عمر أنه قال
نسخة.
عن ابن عمر أنه قال أنه رأى النبي صلى الله
أنه قال رأى النبي
أنه قال
رأنا
عن ابن عمر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحتها ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يترخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع.
كلام من حجر على الترجمة والحديث.
قال رحمه الله تعالى قوله باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة. الظاهر أن قوله في القبلة يتعلق بقوله بصاقا، وأما قوله شيئا فأعم من ذلك، والجامع بين جميع ما ذكر في الترجمة حصول التأمل المغاير للخشوع، وأنه لا يقدح إلا إذا كان لغير حاجة. قوله وقال سهل هو ابن سعد، وهذا طرف من حديث تقدم موصولا في باب من دخل ليؤم الناس. ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بالإعادة، بل أشار إليه أن يتمادى على إمامته وكان التفاته لحاجة. قوله في حديث ابن عمر بين يدي الناس يحتمل أن يكون متعلقا بقوله وهو يصلي أو بقوله رأى نخامة. قوله فحتها ثم قال حين انصرف ظاهره أن الحت وقع منه داخل الصلاة. وقد تقدم من رواية مالك عن نافع غير مقيد بحال الصلاة، وسبق الكلام على فوائده في أواخر أبواب القبلة، وأورده هناك أيضا من رواية أبي هريرة وأبي سعيد وعائشة وأنس من طرق كلها غير مقيدة بحال الصلاة. كلها غير مقيدة بحال الصلاة. قوله رواه موسى بن عقبة وصله مسلم من طريقه. قوله وابن أبي رواد اسم أبي رواد ميمون، ووصله أحمد عن عبد الرزاق عن عبد العزيز بن أبي رواد المذكور، وفيه أن الحك كان بعد الفراغ من الصلاة. فالغرض منه على هذا المتابعة في أصل الحديث. ثم أورد المصنف حديث أنس المتقدم في باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. قال ابن بطال وجه مناسبته للترجمة أن الصحابة لما كشف صلى الله عليه وسلم الستر التفتوا إليه، ويدل على ذلك قول أنس فأشار إليهم ولولا التفاتهم لما رأوا إشارته. ويوضحه كون الحجرة عن يسار القبلة، فالناظر إلى إشارة من هو فيها يحتاج إلى أن يلتفت. ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بالإعادة، بل أقرهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة. والله أعلم.
على كل حال أخذ الروايات الأخرى التي لم نسوقها البخاري هنا، وهو أن الحد كان بعد الانصراف من الصلاة، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس به حاجة إلى أن يحت في أثناء الصلاة. وأيضا الحد يحتاج إلى آلة يحتها بها كعصا أو حجر أو ما أشبه ذلك، وهذا يبعد أن يكون الرسول قد تأهب به أثناء الصلاة. فالظاهر أن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انصرف من صلاته حته ثم كلم الناس. وفي هذا الحديث أن الإنسان إذا كان في صلاة فإن الله قبل وجهه، قبل وجهه مواجه لك، لكنه كيف يكون مواجها لك وهو فوق السماوات على عرشه؟
نجيب عن هذا أولا بأن الخالق لا يقاس بالمخلوق، الخالق لا يقاس بالمخلوق. ثانيا أن هذا ليس بممتنع حتى في المخلوق، فهل الشمس تكون قبل وجهك أثناء طلوعها أو غروبها مع أنها في السماء؟ فلا مانع من أن يجتمع العلو والمقابلة. وقد استدل بهذا الحديث من ادعوا أن الله بذاته في كل مكان، وقالوا إذا كان قبل وجه المصلي فلا بد أن يكون في المكان الذي هو فيه مقابلا له. ولكن هؤلاء من القوم الذين ينظرون بعين عوراء، أي ينظرون إلى جانب من النصوص ويدعون الجانب الآخر، وهؤلاء هم المتبعون للمتشابه الذين قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. فالنص هذا متشابه، وعندنا نصوص محكمة تدل على أن الله تعالى عال على جميع الخلق، وأن علوه وصف ذاتي لا ينفك عنه. وفيه أيضا إزالة المنكر باليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أزال هذه النخامة بالحك أو بالحد، ولكن هذا عند القدرة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. وفيه أيضا تحريم تنخم الإنسان قبل وجهه وهو يصلي، لما في ذلك من ارتكاب النهي وإساءة الأدب مع الله عز وجل. وأنت أيها المسكين لو كنت بين يدي إنسان عادي ليس ذا سلطان فإنه لا يمكنك أن تتنخم بين يديه، فكيف بين يدي الرب عز وجل؟ ولهذا نرى أن التنخم في الصلاة أنه محرم لا شك فيه، بل لو شئنا لقلنا أنه من باب الكبائر. نعم.
حدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يستثنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم.
بين المسلمون في صلاة الفجر لم يفجعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فابتسم يضحك فرحا وسرورا بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من أداء هذه الصلاة صلاة الفجر ومن كونهم صفوفا كما أمرهم بذلك نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنكث أبو بكر على عقبيه تأخر ليصل له الصف، ظنا منه أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج، ولكنه لم يخرج عليه الصلاة والسلام، فأرخى الستر وكان أكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم، أي أن يخرجوا من الصلاة فرحا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه من آخر ذلك اليوم، فكان آخر ما رأى أصحابه وهم في أفضل العبادات البدنية وفي صلاة الفجر وعلى ما ينبغي ويرام، ولهذا سر بذلك. وعليه فإننا إذا صففنا الصفوف المطلوبة منا فإن ذلك من نعمة الله عليه، حيث إن هذا الفعل مما يسر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نعم.
حتى النخامة بعد انتهاء صلاته.
نعم.
فهل بارك الله فيكم هذه إشارة من فضيلتكم إلى احتمال خطأ الراوي في هذه الرواية؟
اي نعم. الروايات الأخرى
نعم
تبين هذا.
بارك الله فيكم شيخ، هل يعني يتوجه قول من قال بتعدد
الحادثة هذه؟ لا لا، هذا مو صحيح. لا، إذا كل ما ثبت روايات مع أن المخرج واحد يقال بالتعجب مو صحيح. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.